السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الإخوة، إنما نراه اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي من دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بها والسجود لهم والتمسح بقبورهم في بلدان عدة، وما نراه من تحسين للبدع ودعوة إليها ليؤكد توكيدا بينا حاجة الناس إلى التوحيد، حاجة الناس إلى الدعوة إلى التوحيد والسنة، ويكذب الخرافة القائلة إن شرك القبور قد انتهى، وأن أغلب الناس على التوحيد ويعرفون التوحيد والسنة. فينبغي علينا جميعا أن نتقي الله في الناس، وأن ندعو إلى توحيد الله الخالص، إما بأنفسنا وإما بالاجتهاد في نقل كلام العلماء الربانيين أهل التوحيد والسنة بنشر مقاطعهم في وسائل التواصل الاجتماعي، وأن نجتهد في تعليم الناس السنة وكسر البدعة، إما بأنفسنا وإما بنقل مقاطع علمائنا. فما أحوج الناس، ما أحوج الناس إلى دعوة التوحيد، والله ثم والله، لو أنك دعوت هؤلاء الذين يتقربون إلى أصحاب القبور ويعبدونهم بالدعاء والاستغاثة ويقولون إنهم شفعاؤنا عند الله كما قال الكفار الأولون، بل إني رأيت مقطعا قطع قلبي حزنا، رأيت عددا كبيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام قد اجتمعوا عند قبر مشهور ويقولون يا فلان ارحمنا، يا فلان رخص الأسعار، يا فلان يا فلان يا فلان أخرج السلفية من بلادنا. كفر، شرك بالله عز وجل. يعبدونهم بالدعاء والاستغاثة وطرح الحاجات عندهم، ويقولون إنهم شفعاؤنا عند الله سبحانه وتعالى. والله والله، لو أنك دعوت واحدا من هؤلاء فنقلته من الظلمة إلى النور، ومن هذا الشرك إلى التوحيد، وظل عاصيا يعصي الله، لكان هذا خيرا من أن يترك على الشرك وهو من العباد. فالمعصية مع التوحيد خير من العبادة مع الشرك، وإن كان الخير أن يدعى إلى الله توحيدا وعبادة وبعدا عن المعاصي، لكن نقول إن بقاء الإنسان على معاصي لا تكفر، ليست من الكفريات، مع توحيده خير من كثرة عبادة الإنسان مع شركه بالله سبحانه وتعالى. فالله الله يا طلاب العلم، اجتهدوا أيما اجتهاد في كسر الدعوات الباطلة وإنقاذ الناس من الشرك. والله لو أن أحدنا ما فاز في عمره إلا بإنقاذ إنسان واحد من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد بفضل الله سبحانه وتعالى لكان من الفائزين. والله لو لم ننل من طلبنا العلم وتعليمنا العلم إلا أننا ننقذ إنسانا واحدا من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد لكان هذا فوزا مبينا وكان خيرا عظيما. فالله الله معاشر طلاب العلم، كل فيما يستطيع مع عدم الانشغال عن طلبه العلم يجتهد في دعوة الناس إلى التوحيد وكسر الشرك ودعوة الناس إلى السنة وكسر البدع. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل درسنا في الفقه في دين الله، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فنسأل الله أن يجعلنا من الأخيار الذين أراد الله بهم الخير، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولا زال الحديث موصولا عن باب الشروط في النكاح، وقد عرفنا أن الشروط في النكاح هي الشروط التي يجعلها العاقدان أو أحدهما أو ولي المرأة أو وكيل المرأة لمصلحة المرأة في عقد النكاح، وأنها قد تكون شروط تعليق، بمعنى أن يربط العقد بأمر في المستقبل. وعرفنا أن حكم شرط التعليق عند الحنابلة أنه باطل يبطل العقد، سواء ربط العقد بأمر يعلم وقوعه في المستقبل كدخول الشهر، أو ربط بأمر يحتمل وقوعه في المستقبل كقدوم الغائب من السفر. وذكرت لكم أن الراجح عندي والله أعلم أن شرط هذا عند الحنابلة باطل يبطل العقد على الحالين، وقلت لكم إن الراجع عندي والله أعلم أن ربط العقد من حيث كونه عقدا لا وعدا بأمر يحتمل الوقوع، كأن يقول زوجتك ابنتي إن قدم ابني من السفر في شهر رجب، فيقول الزوج قبلت ويتم العقد وينتظرون إلى شهر رجب، هل يأتي هذا أو ما يأتي؟ فإن جاء كان العقد مستمرا، وإن لم يأتي يبطل العقد. هذا الراجح أنه باطل يبطل العقد، بمعنى أن العقد لا ينعقد بل يكون الكلام لغوا كأنه ما قيل. أما ربط العقد بأمر يعلم وقوعه في المستقبل في العادة، كان يقول له زوجتك ابنتي إن دخل شهر رجب فيقول قبلت، فهنا ينعقد العقد ويوقت وقوع العقد بدخول شهر رجب. فكلنا نعلم الآن أن فلانا تزوج فلانة، ولكن العقد سيقع إذا دخل شهر رجب. هذا عندي أنه جائز ولا حرج فيه، وقد تكون شروط تقييد تعمل في العقد بعد وقوعه وتقيد العقد. وعرفنا أنها تنقسم من حيث حكمها إلى ثلاثة أقسام: الأول جائز صحيح لازم، وهو الأصل في الشروط عموما وفي النكاح خصوصا، والثاني باطل يبطل العقد، فإذا ذكر في العقد بطل العقد، وقد عرفنا أنواعه وشرحناها، والثالث باطل يسقط ويصح العقد. وهذا هو الذي نبدأ به درسنا اليوم، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: تحت باب الشروط في النكاح: والقسم الفاسد نوعان، الثاني لا يبطله.
نعم، يعني أن النوع الثاني من الشروط الباطلة شرط باطل في نفسه ولكن العقد صحيح، فيسقط الشرط ويصح العقد، لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد عن عقد النكاح فتكون باطلة ولكن العقد صحيح. وهذا الشرط الذي يكون باطلا ويصح معه العقد هو الشرط الذي يمنع حقا من حقوق العقد قبل ثبوته، هو الذي يمنع حقا من حقوق العقد قبل ثبوته، ويعبر عنه الفقهاء بأنه ينافي مقتضى العقد، ينافي مقتضى العقد. أما إسقاط الحق بعد ثبوته فلا بأس به، وسيظهر هذا في الأمثلة. نعم.
قال رحمه الله: كأن يشترط ألا مهر لها.
نعم، المهر من مقتضى عقد النكاح، وحق يثبت بالعقد، فلا يصح اشتراط عدمه عند العقد، فهذا الشرط باطل والعقد صحيح، ويثبت للمرأة مهر مثلها. يعني يا إخوة، عند العقد هو رجل يرغب فيه، عنده شيء يرغب فيه الناس، فقال: أتزوجها بشرط ألا مهر لها. فقال الولي: زوجتك. وقال: قبلت. هنا نسقط الشرط ونثبت لها مهر مثلها، والعقد صحيح. لكن لو أن الرجل تزوج المرأة بمهر مسمى، ثم بعد النكاح وبعد أن عاشرته وما كان قد سمى المهر، قالت: يا فلان، أنا أسقطت عنك المهر، ما أريد منك شيئا، فهذا لا بأس به، لأنه إسقاط للحق بعد ثبوته، وهو حق للمرأة فتملك إسقاطه. نعم.
قال: أولى نفقة.
أولى نفقة، يعني لو اشترط الرجل على المرأة أن يتزوجها ولا ينفق عليها، يقول: بشرط أن لا أنفق عليك، نفقتك عليك، أما أنا فلا أنفق درهما ولا ريالا عليك، وكان هذا عند العقد، أي أنه سابق للعقد، فلو تم العقد على هذا فقال له الولي: زوجتك. وقال: قبلت. فإن النفقة لا تسقط، بل للمرأة أن تطالبه بالنفقة، لأنه إسقاط للحق قبل ثبوته، عند العقد ما كان حق النفقة ثابتا، وإنما يثبت بالعقد وبالتمكين بعد العقد. أما إذا أسقطت المرأة حقها في النفقة بعد ثبوته، يعني في أثناء الزواج والعشرة، قالت: الحمد لله، أنا ورثت من أبي مبلغا طيبا، وأنت يعني أحوالك بسيطة، فأنا أعفيك من الإنفاق علي وأنا أنفق على نفسي، فهذا يصح، فهذا يصح، لأنه إسقاط للحق بعد ثبوته، وهو حق لها، فلها أن تسقطه. نعم.
قال أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل.
الله المستعان. هذه من مشاكل التعدد، تشترط المرأة على الرجل المتزوج قبلها أن يقسم لها أكثر من ضرتها، تقول ليلتان لي وليلة لفلانة، ليلتان لي وليلة لفلانة، أشترط عليك أن تقسمها كذا. أو اشترط الرجل على المرأة أن يقسم لها أقل من ضرتها، أقل من ضرتها، قال أتزوجك بشرط أن أبيت عندك ليلة واحدة، أتزوجك بشرط أن أبيت عندك ليلة واحدة وبقية الأسبوع عند ضرتك، فاشترط عليها شرطا الأقل. فإن هذا الشرط باطل والعقد صحيح، لأن هذا الشرط يتضمن الظلم، والله قد أمر بالعدل عند التعدد، فهذا الشرط باطل والعقد صحيح. لكن لو أن الرجل أخبرها قبل الزواج، قال أو أخبر وليها، قال أنا عندي ظروف ما أستطيع أن أبيت عندها كل ليلة أو ليلة وليلة، وإنما قدرتي واستطاعتي أني أبيت ليلة واحدة، فتم العقد من غير شرط، فهذا يسميه الفقهاء اصطلاح وتراضي، فهذا لا بأس به إذا لم يذكر على أنه شرط في العقد أو اصطلح عليه بعد العقد، أو اصطلح عليه بعد العقد. بعد العقد وجد الرجل أن القسم ليلة وليلة يشق عليه، فقال لها يا فلانة تعرفين حالي وظروفي، فليتك تسمحين لي أني آتي عندك مثلا ليلتين في الأسبوع وبقية الأسبوع أكون في بيتي، فقالت لا بأس، فإن هذا لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض استأذن أزواجه في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، ففعلنا وأذن له صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق.
نعم، إن اشترط الرجل على المرأة أنه إن طلقها تعيد إليه كل ما أنفق عليها، قال تزوجك بشرط أنه إذا حصل بيني وبينك فراق كل درهم كل ريال أنفقته عليك تردينه إلي، فهذا الشرط باطل، لأن النفقة واجبة بالعقد والتمكين وقد حصل، فوجبت لها النفقة فليس له أن يرجع فيها. طبعا هنا يا إخوة ما نتكلم عن الخلع، نتكلم أنه يشترط عليها أنه إن فارقها تعيد إليه كل درهم أنفقه عليها. نقول هي استحقت النفقة بالعقد والتمكين وقد حصل، فكيف يرجع فيها؟ لا يجوز له أن يرجع فيها. نعم.
قال رحمه الله فيصح النكاح دون الشرط.
كما تقدم الشرط باطل ويسقط، كأنه لم يذكر، ويصح العقد كما قلنا لأن هذه الشروط زائدة عن حقيقة العقد، بل حقيقة العقد عدمها، بل حقيقة العقد عدمها، لكنها زائدة عن حقيقة العقد، فلا يؤثر ذكرها، لا يؤثر تقييدا ولا بطلانا. فلا تقيد العقد لأنها باطلة، ولا يبطل العقد لأنها زائدة عن حقيقة العقد. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
هذا الفصل معقود لبيان حكم تخلف شرط الوصف. إذا اشترط أحد الزوجين في الآخر وصفا فتخلف هذا الوصف، قال الزوج: أتزوجها بشرط أن تكون بكرا، فاشترط فيها هذا الوصف، فلما دخل بها وجدها ثيبا فتخلف الوصف. قالت المرأة ولم ترى الرجل: أشترط فيه أن يكون طويلا، أشترط فيه أن يكون طويلا. فقيل لها بوجود الشرط أو بوجود الوصف، فلما تزوجت ودخل بها فإذا به قصير، إذا به قصير. لا يعني هذا أن القصر وصف ذم، لكن هي اشترطت، رغبت أن يكون طويلا ولها مقاصد، مثلا أن يكون أولادها طوالا ونحو ذلك، لكن تخلف هذا الوصف. فما الحكم إذا اشترط الزوج في المرأة وصفا فتخلف؟ الحكم في الجملة يا إخوة أنه إذا تخلف إلى أعلى فلا يؤثر، إذا تخلف إلى أعلى فلا يؤثر. قال: أتزوجها بشرط أنها ثيب، فلما دخل بها وجدها بكرا، تخلف الوصف إلى أحسن ولا أدون؟ إلى أحسن. قال: أتزوجها بشرط أن تكون أمية لا تقرأ ولا تكتب، فوجدها طالبة علم تقرأ وتكتب وتطلب العلم. فالأصل هنا أن هذا لا يؤثر، لأن تخلف الشرط لمصلحة الزوج، إلا إذا كان للزوج مصلحة خاصة في الأدون، فيكون في حقه قد فات الوصف إلى أدون. مثلا إنسان عمله يقتضي السرية وأن لا يطلع على أوراقه، فاشترط في الزوجة أن تكون أمية، فبانت قارئة. الأصل أن هذا فات إلى أعلى، لكن في حق هذا الزوج بعينه فات إلى أدون، لأن مصلحته في أن تكون أمية. إذن هذا الضابط يا إخوة، إن فات الوصف إلى أعلى فالأصل أنه لا أثر لذلك، إلا إذا كان للزوج مصلحة خاصة في الأدون تجعله في حقه أعلى. أما إذا فات الوصف إلى أدون فللزوج الخيار. اشترط في المرأة أن تكون بكرا، فلما دخل بها وجدها ثيبا، فات الوصف إلى أدون، فهنا للزوج الخيار، للزوج الخيار. وأما إذا اشترطت المرأة وصفا في الرجل، فإن كان هذا الوصف مما يعتد به عند عقد النكاح، وهو ما تقدم بيانه في الكفاءة وقد فصلنا هناك، كأن اشترطت أن يكون حرا فبان عبدا، وعند بعض الفقهاء إذا اشترطت أن يكون نسيبا فبان وضيع النسب، أو اشترطت أن يكون ذا حرفة محترمة فبان صاحب حرفة من الحرف التي تعتبر دنية في العرف. وقد فصلنا نحن الكلام هناك، لكن أنا الآن أمثل. فهنا لها الخيار، انتبهوا، إذا اشترطت في الزوج وصفا يعتبر عند عقد النكاح وهو ما تقدم في الكفاءة ففات فلها الخيار. أما إذا وصفت وصفا آخر أو اشترطت وصفا آخر كأن يكون طويلا أو شديد البياض أو نحو ذلك فتخلف فليس لها الخيار مطلقا. لما؟ قالوا لأن هذا لا يؤثر في النكاح، لا يؤثر في أصل النكاح، كونه طويلا أو قصير ما يؤثر في أصل النكاح، ولأن الرجل يعلم، فهذه الأوصاف معلومة بخلاف المرأة، فالمرأة الأصل فيها الستر، أما الرجل فمعروف، الناس يعرفون كونه طويلا أو قصيرا، كونه بخيلا أو كريما ونحو ذلك. هذه خلاصة الفصل والضابط للفصل فنقرأه. نعم.
قال رحمه الله: وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة، أو شرط نفي عيب فبانت بخلافه فله الخيار.
نعم، إن شرطها مسلمة فبانت كتابية، الكتابية يجوز نكاحها إن كانت عفيفة، لكنها فاتت من أعلى إلى أدنى بلا شك، أو شرطها بكرا فبانت ثيبا، أو اشترطها جميلة اشترط أن تكون جميلة، وبعض الشباب يغالون في هذا الشرط، بعضهم يقول أريدها تكون عيونها زرقاء، عيونها خضراء، تكون كذا تكون كذا تكون كذا. والجمال المعتاد طيب، لكن لا يغال في هذا. أنا أعرف بعض الشباب يؤخر الزواج لأنه يبحث عن عيون زرقاء. طيب العيون الزرقاء أسبوع أسبوعين ثلاثة وتصير مثل غيره. الشاهد أنه اشترط أن تكون جميلة فبانت بما هو عرف الناس ليست جميلة، أو نسيبة ذات نسب وشرف فبانت على غير ذلك، أو شرط نفي عيب ليس من عيوب النكاح التي يحصل بها الفسخ إن اختار المتضرر الفسخ، لأن تلك سيأتي لها بيان. لكن مثلا اشترط أن ترى بعينيها فبانت عوراء، أو اشترط يعني أن تسمع جيدا فبانت طرشا لا تسمع، أو تسمع سمعا ضعيفا، فلا شك أنه تخلف الشرط إلى أدون. فإذا بانت بخلافه كما قلنا فله الخيار، أي أنه يخير بين إمضاء العقد وإمساكها، وقد يجعل الله له فيها خيرا، وبين الفسخ، وبين الفسخ فيفسخ العقد. فإن كان قد مسها إن كان قد مسها فلها المهر كاملا، فلها المهر كاملا. وإن كان لم يمسها فلها نصف المهر. طيب الزوج ماذا يفعل؟ يرجع على الذي غره، فإن كان الذي غره الولي راجع على الولي بما دفع، سواء المهر كامل أو نصف المهر. وإن كان الذي غره وكيل المرأة فيرجع على وكيل المرأة بما دفع. وعرفتم يا إخوة أن الفسخ هنا إنما يكون بحكم القاضي، لأن المسألة تتعلق بدعاوى وتنازع، فيطلب الفسخ والقاضي ينظر، فإن وجد هذا واقعا فإنه يحكم بالفسخ على ما ذكرناه. نعم.
قال: لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى.
كما قلنا إن شرط وصفا ففات الوصف إلى أعلى منه، اشترط أن تكون ثيبا فبانت بكرا، فهنا ليس له الخيار إلا الحالة التي استثنيناها، وهي أن تكون له مصلحة خاصة في الأدنى. جابر رضي الله عنه تزوج ثيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فأخبره رضي الله عنه أن أباه مات وترك فتيات، قال: فما أردت أن أجمع لهن خرقاء معهن، وإنما أراد امرأة تقوم بأخواته إحسانا لأخواته. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان له مصلحة خاصة في الوصف الأدنى تجعله في حقه أعلى، فله حكم الأول أنه فات من أعلى إلى أدنى. نعم.
قال رحمه الله: ومن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار.
نعم، من تزوجت رجلا، هنا الآن شرع المصنف في مسألة المرأة إذا اشترطت وصفا، فإذا شرطت فيه صفة فبان أقل. فمن تزوجت رجلا على أنه حر، طبعا بعض الحنابلة يقتصر على هذا الشرط أنه حر، وبعضهم يذكر جميع صفات الكفاءة التي تقدمت معنا التي تعتبر عند العقد، فلها الخيار، فلها الخيار بين أن تبقى معه وبين أن تفسخ العقد ويكون المهر لها ولا تطالب بشيء، ولا تطالب بشيء. نعم.
قال رحمه الله: وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها.
نعم، إن شرطت فيه صفة غير صفات الكفاءة فبان أقل مما شرطت فلا فسخ لها، لما ذكرناه أن صفات الرجل معلومة معروفة ويعرف بين الناس، حتى الصفات التي تتعلق بالأفعال كالكرم والبخل ونحو ذلك معروف، البخيل معروف والكريم معروف، فلا يكون فواته إلا من جهة تفريط من المرأة أو من أهلها، ما سألوا عنه، ما نظروا إليه، فهذا تفريط منهم، فلا يكون لها الخيار. نعم.
قال رحمه الله: وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم.
أجمع العلماء على أن الأمة المتزوجة بعبد إذا اعتقت كلها فصارت حرة، وبقي زوجها عبدا خالصا، أن لها الخيار، إن شاءت بقيت زوجة له وإن شاءت فسخت بغير حكم حاكم، ما يحتاج إلى حكم حاكم، لأن هذا ظاهر ما فيه نزاع. عبد أعتق، أمة أعتقت وعبد بقي عبدا، هذا ظاهر، فما يحتاج إلى حكم حاكم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خير بريرة لما أعتقت فاختارت الفراق، وقد تقدم هذا معنا، فجعل الخيار لها، لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم حاكم، والنبي صلى الله عليه وسلم فيه صفة الحاكم وفيه صفة النبوة صلى الله عليه وسلم، وإنما خيرها فاختارت هي. نعم.
قال رحمه الله: فإن أمكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها.
نعم، يعني أن الأمة التي تحت عبد ثم أعتقت إن فعلت ما يدل على الرضا به بعد عتقها، فالمذهب عند الحنابلة أن خيارها يسقط، سواء كانت عالمة أنها صارت حرة أو جاهلة. عالمة واضح أعتقت فعلمت أنها حرة، فجاءها زوجها العبد دخل عليها فمكنته من نفسها، هذا يدل على أنها رضيت به زوجا بعد أن صارت حرة. أو جاهلة، سيدها اعتقها وهي لم تعلم، فزوجها العبد دخل عليها وهي ما تعلم أنها صارت حرة وجامعها أو قبلها. المذهب عند الحنابلة أن الخيار يسقط، وسواء كانت عالمة أن لها الخيار بذلك، يعني إذا علمت أنها صارت حرة وعلمت أنها بذلك تكون مخيرة، أو جاهلة علمت أنها صارت حرة لكنها تجهل أن لها الخيار بذلك، فمكنت العبد منها الذي هو زوج، فإن خيارها يسقط عند الحنابلة. لماذا يا معاشر الحنابلة تقولون ذلك؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة رضي الله عنها: إن قربك فلا خيار لك، إن قربك فلا خيار لك، رواه أبو داود، لكن الحديث ضعيف، ضعفه الألباني وغيره. وعند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها، فإن شاءت فارقته وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه. عند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أعتقت الأمة، يعني وهي تحت عبد، فهي بالخيار ما لم يطأها، فإن شاءت فارقته وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه. وإسناده ضعيف لكنه صالح للتحسين، وقد جاء عن نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: في الأمة تكون تحت العبد فتعتق، أن لها الخيار ما لم يمسها، فإن مسها فلا خيار لها. روى هذا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، إسناد ذهبي. وقال ابن عبد البر رحمه الله عز وجل: روي هذا عن حفصة وابن عمر ولا أعلم لهما مخالفا من الصحابة. روي هذا عن حفصة وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين ولا أعلم لهما مخالفا من الصحابة. ووجه الدلالة ظاهر، أن الحكم علق بالمسيس والوطئ من غير تفصيل، من غير تفصيل، فيكون عاما يشمل العلم والجهل. وبعض الفقهاء يقول لأنه يتعلق بحقوق الآدميين، وحق الآدميين لا يعذر فيه بالجهل، وهذا فيه تفصيل، لكن الدليل هو الذي ذكرناه، هو الذي ذكرناه. والراجح عندي والله أعلم أنها إن كانت عالمة بحريتها وبثبوت الخيار لها ثم مكنته من فعل يفعله الزوج كالقبلة والضم والمباشرة والوطئ، أن هذا يسقط خيارها، لأنها قد رضيت به بعد أن ملكت الحق وعلمت به. أما إذا كانت جاهلة بالأمرين أو بأحدهما، كانت جاهلة بأنها صارت حرة فمكنت، كانت جاهلة بأن لها الخيار بعد أن صارت حرة فمكنت، فالراجح عندي والله أعلم أن هذا لا يسقط خيارها، لأن هذا لا يدل على رضاها، وإنما يسقط خيارها من أجل وجود الدليل على رضاها، وهنا لا دليل. وتحمل الأحاديث المذكورة إن أثبتناها، والأثر الصحيح الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما من غير مخالف له على هذا القيد، يعني ما لم يمسها وهي عالمة، لأن هذا الذي يتفق مع قواعد الشريعة، وفيه العدل، وفيه حفظ الحقوق، فهذا الذي يظهر والله أعلم. كم الساعة؟
5:05.
كم؟
5:05.
5:05. نكمل. نعم.
قال رحمه الله: باب حكم العيوب في النكاح.
نعم، العيوب جمع عيب، والأصل في العيب أنه نقص في خلق الإنسان أو خلقه أو عقله. الأصل في العيب أنه نقص في خلق الإنسان أو خلقه أو عقله. والمراد به هنا في النكاح كل نقص في بدن الإنسان أو عقله، كل نقص في بدن الإنسان أو عقله. فما كان من هذه العيوب مخلا بمقصود النكاح أو مسببا نفرة تخل بمقصود النكاح يثبت به الخيار. ما كان من هذه العيوب مخلا بمقصود النكاح، فمثلا وجد في المرأة عيبا لا يستطيع معه أن يجامعها، هذا يخل بمقصود النكاح، بمقصود النكاح، فهذا يثبت به الخيار. أو وجد به بها عيبا لا يستطيع أن يقربها، ينفر منها، كأن كانت رائحة فمها كريهة جدا باستمرار، قامت من النوم وهي مستيقظة رائحة فمها كريهة جدا، فإن هذا ينفر الزوج من قربانها، وبالتالي فهذه النفرة تخل بمقصود النكاح. يا إخوة احفظوا الضوابط، الضوابط مريحة وأنا أحرص دائما على أن أذكر الضابط ما استطعت، ما هي العيوب التي يثبت بها الخيار؟ هي كل عيب يخل بمقصود النكاح وهو الوطء هنا، أو ينفر من الطرف المعيب نفرة تخل بمقصود النكاح. هو ممكن أن يطأها لكن ما يطيق، ينفر منها، ما يريد قربانها. وما لم يكن كذلك فلا يثبت به الخيار، يعني ما لا يتخلف به مقصود النكاح أو لا تحصل به نفرة تؤثر في مقصود النكاح ويتخلف بها مقصود النكاح فإنه لا يثبت الخيار، فإنه لا يثبت الخيار. إذا حفظتم هذا تستطيعون أن تفقهوا هذا الباب فقها في أي كتاب، وتستطيعون أن تطبقوا على نوازل الناس لو حكمتم بين الناس. والمقصود بحكم العيوب في النكاح يعني هل يثبت بوجودها الخيار أو لا يثبت، هل يثبت بوجودها الخيار أو لا يثبت. نعم.
قال رحمه الله: وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة.
أي أن العيوب في النكاح تنقسم إلى قسمين: القسم الأول عيوب يثبت بها الخيار، والقسم الثاني عيوب لا يثبت بها الخيار. والعيوب التي يثبت بها الخيار ثلاثة أقسام: القسم الأول عيوب خاصة بالزوج، والقسم الثاني عيوب خاصة بالزوجة، والقسم الثالث عيوب مشتركة، يمكن أن تكون في هذا ويمكن أن تكون في هذا. نعم.
قال رحمه الله: قسم يختص بالرجل.
هذا القسم الأول من أقسام العيوب التي يثبت بها الخيار، عيب يكون في الرجل فقط ولا يكون في المرأة، ولا يكون في المرأة. نعم.
قال: وهو كونه قد قطع ذكره أو خصيتاه أو أشل، فلها الفسخ في الحال.
نعم، إذا كان الزوج لا يستطيع الجماع لخلل في الآلة، لا يستطيع الجماع لخلل في الآلة، كأن يكون ذكره قد قطع كله أو قطع بعضه والباقي لا يكفي للجماع، أو عطلت خصيتاه إما بسل فأخرجت البيضتان، وإما بقطع فقطعت مع كيسها بالسكين، أو برض فرضت حتى عطلت، أو أصاب عضوه الشلل، أصاب الشلل عضوه فشل وصار لا يتحرك بعد أن كان متحركا، أصيب بالشلل، فهنا تخير المرأة فورا بين أن تبقى معه وبين أن تطلب الفسخ حالا. طبعا حتى لو تأخرت في الطلب أسبوعا أسبوعين ما يضر، لأنها قد تفكر في مصلحتها، لكن هي تخير بين البقاء معه وبين الفسخ حالا عند طلبها، ما يؤجل لمدة شهر أو شهرين أو سنة كما سيأتينا في العنين. لما؟ لأن هذا لا فائدة من تأجيله، السبب دائم ليس عارضا ثم قد يشفى منه، السبب دائم، وما دام أن السبب دائم فليس في التأجيل إلا الإضرار بالمرأة، فلها أن تطلب الفسخ، والقاضي إذا ثبت عنده هذا يفسخ فورا ويحكم بالفسخ فورا. فإن كان الزوج لم يمسها، لم يمسها مثلا، كان الأمر موجودا قبل العقد وأخفاه، ما أخبر المرأة ولا وليها به، فهذا ما وطئها ولم يطأها، فلها نصف المهر، على الخلاف كما تعلمون في المراد بالمسيس هل هو الوطء فعلا أو المكنة من الوطء. أما إذا كان قد مسها، يعني تزوجها ووطئها وبعد مدة قطع ذكره أو أصابه الشلل، فلها المهر كاملا ولا تطالب بشيء، ولا تطالب بشيء. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان عني.
طبعا تلاحظون أن هذا العيب يذهب المقصود من النكاح وهو الجماع، يذهب المقصود من النكاح وهو الجماع. وأيضا عرفتم أن الفسخ إنما هو بحكم القاضي، وإنما المرأة تملك الطلب، والقاضي هو الذي ينظر ويحكم، لأن هذا قد يقع فيه التنازع، قد يقع فيه التنازع. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان عنينا.
طبعا أيضا يا إخوة، هذا الخيار يثبت للمرأة فقط لا لوليها، وإذا قال فلها، لأن الضرر قاصر على المرأة، فالخيار للمرأة فقط، بخلاف يا إخوة ما لو كان بها برص، سيأتينا إن شاء الله، لو كان بها برص وهو تغير في اللون، يظهر في الوجه يظهر في اليدين، هناك يقول الفقهاء لها ولوليها الخيار، لها طبعا لأنها تتضرر من هذا ينفرها، ولوليها لأن هذا قد يظهر في أولادها فينتقل الضرر إلى الأسرة، يصبح الناس ما يزوجونهم، يقولون أولادهم فيهم برص، فيمكن أن يوجد في أولادنا. واضح يا إخوة؟ إذن انتبهوا، متى يكون الخيار للمرأة فقط بالعيب في الرجل، ومتى يكون للمرأة أو لوليها؟ إذا كان الضرر قاصرا على المرأة فقط فالخيار للمرأة فقط، وإذا كان الضرر يمكن أن يتعدى إلى أسرة المرأة فإن الخيار يكون للمرأة ويكون لوليها، ويكون لوليها. لو فرضنا يا إخوة في مسألتنا هذه التي معنا أن المرأة قالت أريده، ما أريد فراقه، أريده لمصلحة تراها، كونه طالب علم يعلمها، كون كذا كذا أريده، وقال الولي لا ما تبقين معه، ما أرضى أنا، لا التفات إلى رفض الولي، وإنما الفسخ للمرأة فقط. طبعا علمتم من كلامي أن هذا العيب يستوي فيه أن يكون موجودا قبل العقد وأخفاه الزوج، أو وجد وطرأ بعد العقد، كلاهما سواء، وهذا يعني مذهب الحنابلة على الراجح والشافعية في الأصح وهو الصواب، لأن العلة سواء، سواء كان هذا موجودا قبل العقد والرجل أخفاه ما أخبر به، أو ما كان مصابا بهذا العيب ثم أثناء الزواج حصل له هذا العيب. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان عنينا بإقراره أو ببينة أو طلبت يمينه فنكل ولم يدعي وطئا أجل سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم، فإن مضت ولم يطأها فلها الفسخ.
نعم، هذا العيب الثاني من عيوب الزوج التي تثبت الخيار، وهو العنة، والعنة من قولهم عنا يعن، إذا اعترض أو انصرف يقال عن له كذا، أي إذا طرأ له معترضا عارضا، وذلك لأن ذكر العنين يتثنى ويعترض فلا يحصل الإيلاج، ولذلك بعض الفقهاء يسمي هذا العيب بالاعتراض، عيب الاعتراض، وهذا موجود كثيرا في كتب المالكية، عيب الاعتراض يعني اعتراض العضو، لأنه يتثنى فلا يحصل منه الإيلاج. إذن ما هي العنة؟ عدم قدرة الزوج على الجماع مع وجود العضو والخصيتين، الأعضاء كاملة لكنه لا يستطيع أن يولج، لا يستطيع أن يجامع. فإن ثبت هذا العيب بإقراره، رفعت المرأة المسألة إلى القاضي وقالت هذا عنين، أو عبرت بتعبير يفهمه الذكي فقالت للقاضي: ما رأيك بامرأة متزوجة من 4 أشهر ولا زالت بكرا؟ ويروى هذا أن هذا حصل مع علي رضي الله عنه، لكن في إسناده مقال. فأقر، قال: نعم أنا ما أستطيع. أو ثبت ببينة. كيف البينة؟ البينة يا إخوة إما أنها بينة على إقراره، جاء شاهدان قالوا أقر عندنا أنه عني، فهذه بينة، لأن بعض الناس يستغرب يقول كيف بينة في هذا الموضوع. البينة قد تكون بشهادة شاهدين على إقراره، يأتي اثنان يقولون كنا في مجلس فقال إنه عني، أو بشهادة من أهل الخبرة كالتقرير الطبي اليوم من طبيبين معروفين، أو بشهادة امرأتين على أنها لا تزال بكرا، هذه البينة. إما الشهادة على إقراره، وإما شهادة أهل الخبرة، واليوم في زماننا تقرير طبي يصدر من طبيبين بأنه بالكشف عليه تبين أنه عنين، أو بشهادة امرأتين على أنها بكر، أو بشهادة الجهة المختصة الطبية أنها لا زالت بكرا، هذا المقصود بالبينة. وإذا لم يقر هو بالعنة ولا بينة عندها وطلبت يمينه، لأن المدعى عليه إذا لم تكن عند المدعي بينة يطالب باليمين، فنكل عن اليمين ولم يدعي أنه قد وطئها ولو مرة. يا أخوة انتبهوا، ما أقر بالعنة ولم يدعي أنه قد وطئها قبل ولو مرة واحدة بعد الزواج، فقيل له احلف على أنك لست عنينا أبا. فهنا ليس حكما بالنقول عند الحنابلة، وإنما يثبت بذلك أو تثبت بذلك العدنة. لما يأتي أحد يقول طيب الحنابلة يرون أن النقول ما يحكم به، نقول هذا ليس من الحكم بالنقول، وإنما نقوله مع عيبه دليل على ثبوته فيه، لأن الأصل أن الإنسان ينفي عن نفسه العيب لو لم يكن فيه. فكونه ينقل عن اليمين مع ثبوت العيب عليه أو وصفه بهذا العيب، هذا دليل على أن العيب فيه، فيثبت العيب بنقوله. فهذا يثبت العنة عند القاضي. فإذا ثبتت العنة ماذا يفعل القاضي؟ يؤجله سنة هلالية هجرية كاملة من يوم القضية، من يوم الترافع عند القاضي. يقول يا فلان قد ثبتت عندنا عنتك، ونؤجلك سنة هجرية كاملة من هذا اليوم. فإن وطئ خلال السنة فلا خيار، وإن لم يطأ خلال السنة فيثبت الفسخ. لما؟ لأن العنة قد تكون عارضة. يا أخوة العنة لها أسباب، قد تكون العنة بسبب السحر، قد يكون الرجل مسحورا فيتعالج في أثناء هذه السنة بالرقية، وقد يكون نفسيا، يكون نفسيا. لذلك يا أخوة بعض الرجال ما يستطيع أن يأتي امرأته إلا بعد شهر أو شهرين، وهذا يكثر في أهل العفة الذين ما يعرفون هذه الوساخات قبل الزواج، فيحصل عنده رهبة ويحصل عنده أمر نفسي فما يحصل العلاج، ما ينتشر لمدة ثم يزول هذا. وقد يتعالج عند الأطباء، فهذا العارض في الغالب يزول خلال السنة. إذا ما زال خلال السنة فالغالب على الظن أنه دائم. هذا التعليل. وقد روى عبد الرزاق في المصنف عن ابن المسيب رحمه الله قال قضى عمر بن الخطاب في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة. قال معمر شيخ عبد الرزاق وبلغني أنه يؤجل سنة من يوم ترفع أمرها، وبلغني أنه يؤجل سنة من يوم ترفع أمرها، وإسناده صحيح إلا الانقطاع بين سعيد وعمر رضي الله عنه. فإذا قبلنا مرسل سعيد بن المسيب المرفوع فمن باب أولى أن نقبل هذا، أن نقبل هذا. وروى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه أنه قال يؤجل سنة فإن وصل وإلا فرق بينهما. وفي إسناده نظر، وروى ابن أبي شيبة عن المغيرة أن رضي الله عنه أنه أجل العنين سنة، وفي إسناده نظر. وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يؤجل العنين سنة، فإن جامع وإلا فرق بينهما، وإسناده صحيح. هذا الأثر عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة إسناده صحيح. وروى ابن أبي شيبة هذا الحكم عن عدد كبير من التابعين، عن عدد كبير من التابعين. إذن هذا الحكم ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، وروي عن عمر وعن المغيرة وعن علي رضي الله عن الجميع. وفي الأسانيد نظر، ولا سيما الانقطاع. فدل هذا على هذا الحكم أنه يؤجل سنة هلالية من يوم رفع القضية إلى السلطان، إلى القاضي، يؤجل سنة، فإن وطئ وإلا كانت المرأة بالخيار. أما إذا لم يقر بالعنة فطلبت يمينه فحلف، ادعت المرأة عليه أنه عني، طولبت بالبينة، ما وجدت بينة. طبعا اليوم لا يكاد يوجد هذا، لأن جميع الدول فيها الطب الشرعي، فيحال إلى الطب الشرعي، والطب الشرعي بينة. إذا جاء في التقرير من طبيبين مختصين فهذا بينة، لكن لو فرضنا أنها ادعت ولا بينة لها، فطلبت يمينه فحلف على نفي دعواها، فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل القدرة على الوطئ، ولأنه مدعى عليه وقد أتى بالمطلوب منه وهو اليمين، فهذا يسقط الدعوى. واضح؟ طيب، إذا ادعى أنه وطئها ولو مرة واحدة، فإن أقرت أو أتى ببينة كالتقرير أنها ثيب سقطت دعواها، لأن شرط العنين ألا يطأ أبدا، فإن سبق منه الوطء ولو مرة واحدة سقط عيب العنة، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وحكي عن علي رضي الله عنه، حكاه الإمام أحمد رحمه الله عن علي رضي الله عنه. إذن انتبهوا، إذا ادعى أنه سبق أن وطئها ولو مرة واحدة فأقرت، قالت نعم بعد الزواج وطئني مرة واحدة وطئا كاملا، ثم صار ما يستطيع، نقول سقطت دعواك لأنه لا عنة عند أكثر أهل العلم. لكن لها أن تطلب الطلاق للضرر، الكلام هنا يخوى عن الفسخ، أما أن تطلب الطلاق للضرر فهذه قضية أخرى. وإن ادعى أنه وطئها قبل الدعوى ولو مرة واحدة ولا بينة له ولم تقل، فالقول قوله، لأن الأصل الوطئ فتسقط دعواها. يعني ادعى أنه وطئها مرة وهي ما أقرت نفت، ولا يوجد عنده ما يثبت ولا يوجد عندها ما يثبت، هنا ما نقيم الدعوة أصلا، القول قول الزوج، لأن الأصل الوطء، الأصل قدرة الرجل على الجماع وهو متمسك بالأصل فيحكم له وتسقط الدعوة ولا تقبل الدعوة. لكن يطالب باليمين. سبقا ذكرت لكم أنه إذا كان النفي يتعلق بحق فإنه وإن حكم بصاحب القول أو بمن القول قوله إلا أنه يطالب باليمين تعظيما للحق، تعظيما للحق. وكما ترون هذه العيوب عيوب الرجل ضررها على المرأة فقط، فالخيار فيها للمرأة فقط إن ثبتت وليس لأحد فيها خيار. لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل ما يتعلق بهذه العيوب، ولعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة إن كان هناك ثمة أسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا أحسن الله ليكم. يقول: لماذا كان اشتراط المرأة طلاق ضرتها فاسدا غير مبطل للعقد؟
لأن النهي هنا عن الشرط بذاته فلا يكون مؤثرا في العقد، لا يكون مؤثرا في، لم ينهى عن عقد فيه هذا الشرط كما نهي عن عقد المتعة، نكاح المتعة ونكاح التحليل، فالنهي هنا لم ينصب على النكاح وإنما انصب على الشرط، فيكون الشرط باطلا والعقد صحيحا. نعم
أحسن الله لكم. هذا يقول: ما حكم من قال لزوجته إن خرجت من البيت تحرمين عليك حرمة أمي ثم خرجت، والزوج يقول أنه كان ينوي منعها من الخروج؟
أولا ينظر في نيته ما الذي أراده بالتحريم، فإن أراد بالتحريم هذا الظهار فهو ظهار، ولا ننظر إلى الأمر الثاني أنه أراد منعها ظهار، وإن أراد بالتحريم الطلاق فهو طلاق على ما سأذكره بعد قليل، وإن أراد بالتحريم اليمين فهو يمين عليه كفارة يمين. إذن انتبهوا لأن اللفظ محتمل، إن أراد بلفظه الظهار فهو ظهار تلحقه أحكام الظهار، إن أراد به اليمين فهو يمين عليه كفارة يمين، بقي إن أراد الطلاق وأراد المنع والتهديد بأمر تخاف منه. جمهور الفقهاء على أنه طلاق، فإن وقع ما ذكره وقع الطلاق، والحنابلة على أنه يمين لأن مقصوده مقصود اليمين فيكفر كفارة يمين، وهذا الراجح الذي نفتي به أنه يمين يكفر كفارة يمين، لكني أذكر الخلاف هنا ليعلم الناس أن الأمر ليس سهلا يا إخوة. لا ينبغي أن يجعل الإنسان الطلاق على لسانه ثم يقول أنا أردت الطلاق أمره ليس هينا ويتعلق بالميثاق الغليظ الذي هو النكاح، وقد كان السلف يعظمون ذنب التلاعب بالطلاق. بعض الناس الطلاق عنده أمر سهل حتى يعلق الطلاق بأكل شيء، فيقول للرجل: علي الطلاق إلا تتغدى عندي، ما ذنب المرأة؟ علي الطلاق كذا، علي الطلاق كذا، ما ينبغي هذا. لكن إذا وقع فالجمهور يقولون إن الطلاق المعلق طلاق ولا ننظر إلى نية المعلق إذا حصل المعلق عليه، ولكن الراجح أنه يمين إذا كان قد أراد ردعها ومنعها وتخويفها بأمر تخاف منه. لعلنا نقتصر على هذا، ونسأل الله عز وجل الفقه في الدين والتوفيق للجميع، وأن يجعلنا مفاتيح خير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، دعاة إلى التوحيد والسنة. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.